الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا في دروس كتاب التوحيد في القراءة في هذا الملخص التقسيم والتقعيد للقول المفيد عند باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وقبل هذا الباب باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السحر، ومناسبة ذكر هذا الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم لما قبله فيما يتعلق بالسحر، لأن الكهان والسحرة يجمعهما الاستعانة بالشياطين، كلاهما لا بد أن يستعين بالشياطين. والفرق بينهما أن السحر قيام بعمل يؤثر على المسحور، سواء كان في عقله أو في جسده أو في تفكيره أو نحو ذلك. وأما الكهانة فهو إخبار عن غيب، الكهانة هي إخبار عن غيب، ولم يقترن ذلك بعمل. وسيأتي معنا ذكر شيء من تفاصيل الكهانة. وأما قوله ما جاء في الكهان، أي في حكم الكاهن وحكم الإتيان إليه، ما هو حكم الشرع في ذلك وأما قوله ونحوهم، أي من العرافين والرمالين. إذن معنا الآن ثلاثة أشياء: كاهن، عراف، رمال، منجم. كل هذه المعاني تدخل تحت معنى الكهانة أو الكهانة. والفرق بينها أن الكاهن في اللغة مأخوذ من التكهن، وهو التخمين. الكاهن لا يصدق، وإن صدق فصدقه في شيء يسير من الأخبار، وإلا فغالب أخباره قائمة على التخمين وكذلك عدم الصدق في أقواله. وشرعا الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب، هذا يقال له كاهن، سواء كان ادعاؤه عن طريق الإخبار المجرد أو عن طريق ضرب الرمل وما يسمى بالرمال، أو عن طريق كذلك ادعاء المعرفة بأمور الغيب وهو العراف، أو عن طريق تأثير النجوم وهذا ما يسمى بالمنجم. ف فكل من يدعي علم الغيب فهو داخل في معنى الكاهن بأي طريق كانت، بأي طريق كانت، فهذا هو الكاهن، فهذا هو الكاهن. فإذا المراد من هذا الباب حكم من تعلم الكهانة، وحكم كيفية أو حكم الإتيان إليهم، من يأتي إليهم يسألهم أو كذلك يصدقهم، كل ذلك ستعرفه في هذا الباب، في هذا الباب. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في بعض كتبه، وما أدري لم يذكرها هنا المؤلف، وهي أن ضابط الكهانة والعرافة أن يكون الإخبار عن المستقبل باستخدام أمور غير حسية، باستخدام أمور غير حسية، يعني أمور لا تتعلق بالعلم والمعرفة، وإنما هي قائمة على الدجل والتخمين، الدجل والتخمين والكذب. فخرج بذلك الإخبار باستخدام أمور حسية كالأمور الحسابية، كالأمور الحسابية. فمثلا قد يقول قائل الآن في العلم الحديث يأتي بعض علماء الفلك ويخبرون مثلا عن كسوف الشمس أو خسوف القمر قبل وقوعه ربما بأيام، فهل نقول هذا من الكهانة؟ لا، هذا ليس من الكهانة، لأن مستند هؤلاء الذين أخبروا بذلك العلم والحس، العلم والحس والحساب والحساب، فهذا لا يدخل في هذا الأمر. أو كذلك أحوال الطقس، يقول لك مثلا ستكون هناك مثلا في هذه الأيام، أخبروا عن منخفض جوي قبل وقوعه، هل هذا من علم الغيب؟ لا، هذا مستندهم إلى أمور علمية حديثة حسية، فهذا لا يدخل في باب الكهانة، وإنما الكهانة في أمر ليس قائم على علم ولا على حس ولا على حساب. مثال ذلك، يعني الذي غير قائم على شيء من ذلك، إنسان ضاع عليه مال كثير أو سرق عليه مال ولا يدري من أخذ هذا المال، فيقال لو اذهب إلى فلان سيعرف من أخذ هذا المال. طيب إيش عرف هذا؟ هل له مستند حسي ومستند حسابي يعرف به مكان هذا المسروق؟ أبدا. فالذهاب إلى هذا الذي يدعي أنه سيخبرك في موضع المسروق، هذا هو الكاهن، هذا هو الكاهن. طيب قد يقول قائل وفعلا يذهب بعض الناس إليه ويخبرهم بموضع وجود المسروق، كيف هذا؟ يقال هذه أعمال شيطانية، هذه أعمال شيطان، ربما معه من الشياطين من يؤز بعض شياطين الإنس لأخذ هذه الأموال، ثم يخبر هذا الكاهن بموضع ذلك المسروق حتى يصدق الناس في هذا الكاهن وحتى يثقوا بأخباره، فيتعامل مع هؤلاء الجن أو الشياطين فيخبرونه بمواضع الضالة أو الأموال المسروقة أو نحو ذلك. فإذا هناك فرق بين الكهانة وبين الإخبار عن أمور قائمة على الحس والعلم. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: الشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، إنكاره قبيح. يعني لا يقول إنسان: لا تصدقوا هؤلاء الذين يقولون لا يكون خسوف، هم أعلنوا مثلا أنه خسوف، أخبروا أنه خسوف، يقول لا تصدقون، فيأتي بعد يومين ويأتي الخسوف، يأتي الخسوف. هل هم اطلعوا على الغيب؟ لا، إنما علموا ذلك بأمور فلكية حسابية حسابية. فالشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، فلو أنكره أحد لم يستند أو ادعى أنه يستند بالشرع فكان ذلك طعنا في الشرع، كان هذا طعن في الشرع. لكن قد يمكن أن ينكر تفاصيل ما يخبر به هؤلاء أهل علم الفلك، التفاصيل، مثلا يقولون سيأتي منخفض جوي وسيضرب منطقة كذا وستكون الأمطار غزيرة، هذه التفاصيل أمرها إلى الله، أمرها إلى الله، كما سمعنا مثلا في تلك الإعصارات شبالة ونحو ذلك، يعني هولوه زيادة وقالوا سيضرب اليمن، سيضرب الشحر ضربة قوية، وصار كل هذا لا شيء، يعني لم يحدث هذا الشيء الذي أخبروا به بتلك الدقة والتفاصيل. لأن من الذي يسير هذه الرياح وهذه الأعاصير وهذه الأمطار؟ الله سبحانه وتعالى، فهو قادر في طرفة عين وفي لحظة أن يصرف عن عباده هذا المخلوق الذي يسيره سبحانه وتعالى. فلا نصدق بالتفاصيل والدقة. ولذلك أنكر بعض أهل العلم على الفلكيين إخبار الناس بهذه التفاصيل وبهذه الأحداث حتى لا يعني يخوف الناس في أمر لم يقع بعد. حتى الكسوف، لا يجوز للمسلم أن يهرع إلى الصلاة ولا إلى الذكر والعبادة والدعاء والتوبة إلا بعد أن يرى ذلك الخسوف أو الكسوف. لو قال مثلا الفلكيون ستكسف الشمس الساعة 11، هل يجوز للمسلم الساعة 11 يذهب إلى المسجد دون أن ينظر؟ قد يتأخر، قد يصرفه الله عز وجل ولا يقع ذلك الكسوف. فلم يجز العلماء الصلاة، صلاة الكسوف، إلا عند الرؤيا، إلا عند الرؤيا. ومثله إثبات الشهر. قد يقول لك ماذا يقول الفلكيون؟ رمضان سيخرج 30، سيخرج 30. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا العبرة بالرؤية لا بإخبار هؤلاء، لا بإخبار. وفي بعض السنوات أخبروا عن شيء والرؤية خالفت ما أخبروا به، خالفت ما أخبروا، قالوا سيخرج 30، فإذا الناس رأوا الهلال في ليلة 30 باعتبار أنه يوم غد أول أيام رمضان أو أول أيام شوال، وخرج الشهر 29 وهم أخبروا أنه سيخرج 30. فالأمر لله، وما أخبروا به قد يقع وقد لا يقع، لا نجزم بما يخبرون به، وإذا وقع لربما لا يقع بالتفاصيل التي يخبرون بها والتي يعني يذكرونها، فهذا من باب التنبيه لهذه المسألة. ثم ذكر عدة أحاديث تحت هذا الباب. الحديث الأول قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الحديث ذكر أنه في صحيح مسلم، والذي في صحيح مسلم دون زيادة فصدقه، معنى حديثان متشابهان في هذا الباب. الحديث الأول أخرجه مسلم بلفظ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لفظ من؟ هذا لفظ مسلم. وفي خارج مسلم في أبي داود وغيره كما في الحديث الثاني عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفرق بين اللفظين، فرق بين اللفظين. ما هو الفرق؟ الفرق في الحديث الأول الذي في مسلم: من أتى كاهنا فسأله، أي مجرد السؤال دون تصديق، جاء شخص يسأل هذا الكاهن وهو يعلم أن الله يعلم الغيب، لكن هكذا جاء من باب الفضول أو من باب الشك أو نحو ذلك في الأمر، فسأل هذا الكاهن مجرد سؤال ولم يصدقه، فهنا عقوبته أن لم تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي الصلوات الخمس، قالوا صلاة هنا جاءت في سياق النفي لم تقبل، فهي تعم صلاة النافلة وصلاة الفريضة، بمعنى أنه 40 يوم ما له أجر في صلاته، 40 يوم ما يتحصل على شيء من الأجور، هذا مجرد السؤال دون التصديق، وهذا الذي دل عليه هذا اللفظ الذي في مسلم، الذي في مسلم عقوبة له. وأما اللفظ الآخر وهو حديث صحيح عند أبي داود حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه، صدق هذا الكاهن فيما أخبر به، قال له الضالة الفلانية في مكان كذا ذهب، تصديقا لهذا الكاهن، تصديقا لهذا الكاهن، فهذا عقوبته أنه كافر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ القرآن، لأن من آيات القرآن إثبات علم الغيب لله عز وجل وحده، فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر بما جاء في القرآن. مما جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر بهذا الأسلوب الذي هو من أقوى أساليب الحصر، النفي ثم الإثبات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذن هذا هو الفرق بين اللفظين. وجاء لفظ آخر عند الإمام أحمد يصححه بعض أهل العلم، ما جاء في ما ذكره المؤلف، وهو جمع بين الروايتين، جاء لفظ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما فصدقه. لكن حمل هذا اللفظ على من جاء عند الكاهن فسأله، سأل هذا الكاهن وهو يؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، يؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكنه في هذه المسألة خاصة صدق بالكاهن، صدق بالكاهن، فهو يعلم أن القرآن جاء بأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، وهذا كأنه فيه ما فيه، لكن ذكره بعض أهل العلم، ذكره بعض أهل العلم وقسم من يصدق الكاهن إلى قسمين: قسم صدقه وهو يؤمن بأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، إما لضعف إيمانه في هذه المسألة صدق بهذا الكاهن، إن بعض الناس ربما بسبب ضعف إيمانه يصدق، خصوصا إذا كان مثلا ضاع عليه مبلغ كبير، فتنة هذا، ضاع عليه مثلا ملايين، فقيل له يا أخي هذه تعبت فيها وهذا رأس مالك وهذا كذا، إيش بيضرك؟ تذهب عند هذا الكاهن وتسأله أين هذا الضايع؟ يأتي الآن ماذا الصراع؟ فتنة عظيمة، فبعض الناس ربما يسقط في هذه الفتنة وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكن من أجل الدنيا، من أجل الدنيا ذهب وسأل هذا الكاهن، فحمل ما جاء عند الإمام أحمد في هذا اللفظ فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على هذه الحالة، وحمل حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد في من يعني لا يؤمن بأن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم الغيب، هكذا ذكر بعض الشراح لهذين أو لهذه الألفاظ الثلاثة، إذا معنى 3 ألفاظ زيادة على رواية أحمد. اللفظ الأول في مسلم: من أتى كاهنا أو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا بدون التصديق. ولفظ آخر عند أحمد: فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعرفنا توجيهها. وأما اللفظ الثالث عند أبي داود وغيره حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا واضح أيضا، وهناك تفاصيل أخرى لكن لانتهاء الوقت نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.